صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال. الكلام يقع إن شاء الله في الأمر الثاني الذي ذكره المصنف بعد الفراغ عن إثبات حجية ظهورات الكتاب العزيز. قلنا المصنف في ذيل الحديث عن حجية الظواهر وإفساد كلام الإخباريين أو ما نسب إلى الإخباريين من دعوى التفصيل المذكورة، في ذيل ذلك يذكر أمرين. الأمر الأول في دعوى العلم الإجمالي بثبوت التحريف في الكتاب العزيز، هاي فرغنا منها. الأمر الثاني في تعدد القراءات، في اختلاف القراءات، قراءات القرآن وتعدد قراءات القرآن. فبعدما أثبت المصنف حجية ظواهر الكتاب العزيز وبعد أن فرغ عن هذا، الآن يقع الكلام في أن تعدد واختلاف القراءات هل يمنعنا من الاستدلال بظهورات الكتاب العزيز أو لا؟ ولذلك أكو مناسبة بين هذا الأمر وبين بحثنا الأصلي اللي يتقدم في حجية ظواهر الكتاب العزيز. بعد أن فرغنا عن الحجية واستدلينا على الحجية بسيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع، وهي السيرة عامة ومطلقة وليست مخصصة بخصوص غير الكتاب العزيز، بعد أن أثبتنا كل هذا نجي نقول هل أن اختلاف القراءات وتعدد القراءات السبعة أو العشرة أو الأكثر من ذلك، هذا اختلاف القراءات هل يمنعنا من الاستدلال بظواهر الكتاب العزيز أو لا؟ هذا بحثنا في هذا الأمر ونختم في هذا الفصل الحديث عن حجية الظواهر وننتقل إلى شيء آخر. اختلاف القراءات، نقول في بيان ذلك اختلاف القراءات يكون على نحوين. النحو الأول تارة يكون اختلاف القراءة تارة لا يكون موجبا لاختلاف النتيجة واختلاف الحكم. في بعض الأحيان تختلف القراءة، لكن اختلاف القراءات لا يوجب اختلاف الحكم في النتيجة، حكم واحد. سواء كان يوجب اختلال الظهور أو لا يوجب اختلال الظهور، لكن بالنتيجة لا اختلاف في الحكم، كما في اختلاف الرواية في صراط وسراط بالصاد أو بالسين، هذا ما يأثر على النتيجة وما يأثر على الحكم، أصلا لا يؤثر على الظهور. المعنى الظاهر من صراط هو نفس المعنى الظاهر من صراط بالسين أو بالصاد، ماكو فرق. أو لا، قد يؤثر في الظهور لكن لا يؤثر أيضا في النتيجة ولا يؤثر في الحكم، كما في مالكي وملكي. المعنى الظاهر من مالك غير المعنى الظاهر من ملك، لكن بالنتيجة ماكو خلاف، ماكو حكم يختلف، لا يختلف التكليف الشرعي، ما عندنا تكليف شرعي راح يتأثر بملكي أو مالكي. هذا النحو الأول، خارج عن محل كلامنا، إحنا اليوم نتحدث به. هذا الاختلاف في القراءات الذي لا يوجب اختلافا في النتيجة وفي الحكم الشرعي، هذا لا كلام لنا فيه، إنما الكلام في النحو الثاني. شنو النحو الثاني؟ هو أن يكون اختلاف القراءة موجبا لاختلاف النتيجة وموجبا لاختلاف الحكم الشرعي، كما في هاي الآية الكريمة: ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن. مرة نشدد الطاء يطهرن، مرة نخفف الطاء يطهرنا من دون تشديد. اختلفت القراءات، بعض القراءات بالتخفيف، بعض القراءات بالتشديد، بناء على قراءة التخفيف شوف شلون النتيجة تختلف، الحكم الشرعي يختلف بناء على قراءة التخفيف. حتى يطهرنا تكون حرمة المقاربة، حرمة مقاربة الزوجة وعدم جواز الوطئ، هاي الحرمة الثابتة في حال الحيض. مو يسألونك عن المحيض، هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، يعني يحرم مقاربة الزوجة في أيام الحيض. هاي الحرمة مغيات بأي شيء، بناء على قراءة التخفيف غاية الحرمة ومنتهى الحرمة هو النقاء وانقطاع الدم. بمجرد أن تطهر الحائض، تطهر يعني شنو؟ يعني ينقطع عنها الدم ويتحقق النقاء بناء على قراءة التخفيف، تكون الحرمة مغيات بانقطاع الدم والنقاء. وإن لم تغتسل المرأة، حتى إذا ما اغتسلت غسل الحيض يجوز للزوج أن يقارب الزوجة. فالحرمة، حرمة المقاربة تكون مغيات بالطهر، النقاء وانقطاع الدم، وحينئذ يجوز للزوج أن يقارب ولو قبل الغسل وبعد النقاء. بعد النقاء هاي الفترة المحصورة بين النقاء وبين الاغتسال بناء على قراءة التخفيف تجوز فيها المقاربة. أما بناء على قراءة التشديد، بناء على يطهرن، التطهر يعني الاغتسال، تكون الحرمة، حرمة المقاربة مغيات بالاغتسال، مغيات بالاغتسال، وحينئذ يترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج المقاربة، الحرمة تبقى مستمرة، ولا يجوز للزوج المقاربة ولو بعد النقاء، ولو بعد انقطاع الدم، طالما لم تغتسل المرأة غسل الحيض. إنما تجوز المقاربة بعد الاغتسال، بعد أن تغتسل غسل الحيض وتتطهر، حينئذ تجوز المقاربة. هذا اختلاف في القراءة يوجب اختلافا في النتيجة، اختلافا في الحكم الشرعي، وأن الحرمة شنو غايتها، شنو منتهى الحرمة. كلامنا في خصوص هذا النحو، كلامنا في اختلاف القراءات التي، لأن بالحقيقة مو بحثنا بحث قرآني، نبحث بالقراءات واختلاف القرآنات، اختلاف القراءات في أي موضع كانت وبأي نحو كان، وإنما إحنا بحثنا بحث أصولي، أريد أن أسس قاعدة للفقيه الذي يستنبط الحكم الشرعي. فإذا اختلفت القراءة من دون أن تؤثر على الحكم الشرعي، هذا ما أنا بحث به النحو الأول، بحثنا في خصوص النحو الثاني. حينئذ نقول الكلام في اختلاف القراءات يقع في جهات ثلاث، نتحدث في ثلاث جهات. الجهة الأولى في تواتر القراءات، هل القراءات جميعا متواترة أو ليست متواترة، هذا البحث نحتاجه. نسب إلى المشهور، أكثر من واحد نسب إلى المشهور القول بتواتر جميع القراءات، جميع القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا القول منسوب إلى المشهور، المحقق القومي في القوانين، الشهيد الأول في الذكرى، الشهيد الثاني في روض الجنان، الشيخ الأنصاري في الرسائل، نسب ذلك إلى المشهور، وأكثر من واحد نسب هذا إلى المشهور، وأن هاي القراءات جميعا متواترة. القراءات السبعة أو القراءات العشرة الكلام أعم، كلام أعم، لكن نسب إلى المشهور القول بتواتر جميع هذه القراءات. يعني البعض ادعى أن المشهور يلتزم بتواتر جميع القراءات حتى العشرة، حتى الثلاثة المضافة على السبعة. في قبال ذلك جماعة أنكروا التواتر، جماعة من أصحابنا ومن غير أصحابنا أنكروا هذا التواتر، منهم الشيخ الطوسي في التبيان، والطبرسي في مجمع البيان، وجماعة من المتأخرين من أصحابنا ومن غير أصحابنا. المصنف أيضا التزم بعدم التواتر، خالف المشهور. المصنف أنكر هذا التواتر، المصنف أنكر التواتر وخالف المشهور، خالف ما نسب إلى المشهور من القول بالتواتر، وذلك لعدم ثبوت الدليل على ذلك. لا دليل على تواتر جميع القراءات، اللي المصنف قال لا أصل لهذا التواتر، لا أصل يعني لا دليل، ما عندنا دليل يدل على 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 تواتر جميع القراءات. هاي دعوة التواتر تحتاج إلى دليل، شنو الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك، بل أكثر من ذلك. السيد الأخوي قدس الله نفسه الزكية في مقدمة البيان أقام الدليل على عدم التواتر، مو فقط لا دليل على التواتر، وإنما قام الدليل على عدم التواتر. هاي الجهة الأولى في بحث القراءات، هل القراءات متواترة جميعا أو لا؟ المشهور التزم بتواتر جميع القراءات، في قبال ذلك جماعة منهم المصنف أنكروا ذلك واختاروا عدم التواتر. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في بحث التواتر هي في جواز الاستدلال بكل واحدة من القراءات المذكورة، إما مطلقا أو خصوص السبعة. هل يجوز الاستدلال بكل واحدة من القراءات المتعددة المختلفة أو لا يجوز؟ احنا في مقام استنباط الحكم الشرعي، هل يجوز الركون إلى كل واحدة من القراءات أو لا؟ الجواب هو بناء على التواتر النتيجة واضحة. هذا النتيجة في الجهة الثانية بناء على ما ذكرناه من التواتر في الجهة الأولى، هذا المنسوب إلى المشهور، النتيجة واضحة، حينئذ يجوز الاستدلال بكل قراءة من القراءات. ليش؟ لأن بناء على تواتر جميع القراءات، في كل قراءة أنت كل قراءة تحط إيدك عليها، قراءة عاصم، قراءة ابن كثير، قراءة الكسائي، كل قراءة أنت تحط إيدك عليها هاي قراءة متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا قرآن قطعا، فيجوز حينئذ الاستدلال بهذه القراءة، يجوز الاستدلال بكل قراءة من القراءات. أما بناء على عدم تواتر القراءات جميعا كما هو مختار المصنف، هل يجوز الاستدلال بكل قراءة أو لا؟ المصنف حينئذ يقول لا، لا يجوز، لا يجوز الاستدلال بكل قراءة. ما يمكن أن نختار قراءة من القراءات ونستدل بها على الحكم الشرعي ونستنبط الحكم الشرعي اعتمادا على تلك القراءة. بناء على عدم التواتر لا يجوز الاستدلال بكل قراءة، وذلك لأننا نعلم أن القرآن، بناء على عدم التواتر نعلم أن القرآن موجود في ضمن تلك القراءات، ولكن هذا القرآن ليس مشخصا، ليس معروفا، ما ندري أي القراءات هي القراءة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله، فنعلم أن القرآن موجود في ضمن هذه القراءات، وحينئذ بعد أن لم يتشخص القرآن وبعد عدم تواتر جميع القراءات يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بالله حجة واشتباه القرآن بالله قرآن. ما ندري هاي القراءة هي القرآن أو القرآن هو القراءة الأخرى، فيختلط علينا القرآن وتشتبه علينا الحجة. القرآن لا يكون مشخصا، وحينئذ لا يجوز الاستدلال بكل واحدة من تلك القراءات، فيلزم التوقف، لا بد أن نتوقف، ومع تعدد القراءات واختلاف النتيجة لا بد أن نتوقف. هذا مو معنى إخواني أن نطرح القرآن وما نستدل به، لا، فقط في موارد الاختلاف، فيما إذا كانت هناك قراءات متعددة وكانت القراءات المتعددة تقتضي الاختلاف في النتيجة والحكم الشرعي، حينئذ لا نتمكن من الركون إلى القرآن والاستدلال بأية واحدة من القراءات. يلزم الإجمال، فلا بد من التوقف في كل دليل مجمل. شو نسوي؟ نتوقف ولا نستدل بهذا الدليل المجمل. قد يتوهم، قد يتوهم في قبال هذا اللي ذكرناه، قد يتوهم القول بجواز الاستدلال بكل قراءة ولو مع البناء على عدم التواتر. حتى إذا بنينا على عدم التواتر واخترنا رأي المصنف، قد يتوهم هناك دليل ومدرك يدل على جواز الاستدلال بكل قراءة. شنو المدرك اللي يكون منشأ للتوهم؟ هاي الروايات التي أمرت بالقراءة كما يقرأ الناس، أكو هيك مضامين روايات أمرت بالقراءة كما يقرأ الناس. من الروايات مثلا كنموذج رواية سالم أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع. سالم يقول أنا أسمع وذاك قاعد يقرأ للإمام. قرأ رجل على أبي عبد الله حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، يقرأها بطريقة مو مثل ما الناس تقرأ، سائر الناس تقرأ. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، لا تقرأ بهاي الطريقة على خلاف طريقة الناس، كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عجل الله فرجه. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، اللي تحدثنا عنه سابقا، اللي أمير المؤمنين اشتغل بجمعه بعد رحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هاي الرواية تأمر بالقراءة كما يقرأ الناس. هذا قد يستفاد منه، قد يستفاد من الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس، قد يستفاد منه جواز الاستدلال بكل قراءة يقرأ بها الناس. أي قراءة أنت تسمعها موجودة متداولة في ذلك العصر ومن القراءات المتعارفة في زمان الأئمة، يجوز الركون إليها والاستدلال بها. هكذا قد يقال في مقام الاستدلال على جواز الاستدلال بكل قراءة ولو بناء على عدم التواتر. هاي الرواية ما قيدت بالتواتر ولا ذكرت التواتر أصلا، هاي الرواية عامة مطلقة شاملة لما لو بنينا على التواتر أو بنينا على عدم التواتر. حتى مع عدم التواتر يجوز الاستدلال بكل قراءة، لكنه توهم فاسد. هذا توهم فاسد، وذلك لأن الرواية غاية ما تدل عليه، غاية ما تدل عليه هي جواز القراءة كما يقرأ الناس. اقرأ كما يقرأ الناس، هو قرأ بكيفية على غير الكيفية التي يقرأ بها الناس. الإمام زجر ونهى، قال له كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس. هاي تدل على جواز القراءة مو على جواز الاستدلال. الاستدلال شيء والقراءة شيء آخر. هاي الرواية إذا تمنى سندها ولو بناء على جابرية عمل المشهور، وقلنا المشهور عمل بالرواية، إذا تمنى سند الرواية نقول هاي الرواية إنما تدل على جواز القراءة كما يقرأ الناس في الصلاة وفي غير الصلاة. في الصلاة شلون أقرأ؟ نجاوبه نقول له اقرأ بكل قراءة كانت متعارفة في زمان المعصومين عليهم السلام اعتمادا على هاي الرواية. بالصلاة في غير الصلاة يقول عندي ختمة شلون أقرأ؟ نقول له اقرأ كما يقرأ الناس. وأما الاستدلال بالقراءات المختلفة هذا لا دليل عليه، يعني لا ملازمة بين جواز القراءة بالقراءات المختلفة وبين الاستدلال بالقراءات المختلفة. أكو فرق بين القراءة، بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال. موضع كلامنا جواز الاستدلال، هاي الرواية لا تدل على ذلك، هاي الرواية أجنبية عما نحن فيه، هاي الرواية تدل على جواز القراءة ولا ملازمته، لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال. بعبارة أخرى، القرآنية وثبوت القرآنية لها آثار متعددة. إذا ثبت القرآن هذا إلى آثار متعددة، شنو آثاره؟ من آثاره جواز القراءة به. إذا ثبت كون الشيء قرآنا، إذا ثبتت القرآنية يترتب على ذلك مجموعة آثار. من الآثار مثلا جواز القراءة بهذا القرآن في الصلاة، هذا أولا. من الآثار جواز الاستدلال هذا القرآن على الحكم الشرعي. من الآثار مثلا جواز نسبة وإسناد هذا القرآن إلى الله تعالى. أكو آثار مختلفة، آثار متعددة تترتب على القرآنية. هذه الرواية الشريفة بناء على تماميتها لم تثبت القرآنية بجميع الآثار، وإنما أثبتت أثرا من آثار القرآنية، أثبتت جواز القراءة ولا ملازمة بين أثر وأثر. وما يدريك لعل الشارع المقدس من خلال هاي الرواية، شوفوا إخواني، لعل الشارع المقدس من خلال هاي الرواية يريد أن يتعبدنا بأثر فقط واحد، أثر واحد من آثار القرآنية، ولا يريد أن يتعبدنا بجميع الآثار. مثلا على سبيل المثال، مثال افتراضي، مثلا هاي القراءة الواردة في النصب، في نصب الأرجل في آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نحن مأمورون بالقراءة بقراءة النصب بمقتضى هاي الرواية، مو نقرأ بالنصب، احنا عادة نقرأ بالنصب، لكن هل يعني ذلك أننا نستدل برواية النصب بقراءة النصب ونستدل بتلك القراءة وما تقتضي؟ الجواب لا، الجواب لا. ليش؟ لأن هاي الرواية أو هاي القراءة، قراءة النصب، تقتضي غسل الأرجل. الشارع المقدس يقول أنا قلت لك أقرب النصب، مو قلت لك رتب أثر استدلالي على النصب وروح أغسل رجلك. هذا أقول يمكن أن يكون مثالا قد يناقش به، لكن هذا يعني أذكره كمثال للتفكيك بين الآثار. الشارع المقدس يمكن إلى أن يتعبدنا بأثر من آثار القرآنية ولا يتعبدنا بسائر الآثار. فإذا هاي الرواية لا تنفع في الدلالة على ما نحن فيه، لا تنفع في الدلالة على جواز الاستدلال بالقراءات المختلفة. نعم لو سلمت هي تدل على جواز القراءة بالقراءات المختلفة. زين، هاي الجهة الثانية. فرغنا من الجهة الأولى، كانت في تواتر القرآن وعدم تواتر القرآن. المشهور قال بالتواتر، بتواتر القراءات عفوا، والمصنف خالف في ذلك. الجهة الثانية في جواز الاستدلال، قلنا بناء على التواتر الذي لا نقول به يجوز الاستدلال بكل قراءة، أما بناء على القول الثاني المختار لا يجوز الاستدلال بكل قراءة. النتيجة من الجهتين شنو؟ شنو النتيجة؟ لا القراءات متواترة ولا يجوز الاستدلال بالقراءات المختلفة. النتيجة شنو؟ النتيجة هي أن اختلاف القراءات، قراءات إذا اختلفت وكان اختلافها يوجب اختلاف النتيجة والحكم الشرعي، الحكم هو التوقف، التوقف لإجمال، كأنما يدخل في باب إجمال الدليل واشتباه القرآن بالله قرآن، وحينئذ نتوقف ونرجع إما إلى دليل آخر حتى نستنبط منه الحكم الشرعي، وإذا ماكو دليل آخر تصل النوبة إلى الأصول العملية. هذا نتيجة الجهة الأولى والثانية. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى الجهة الثالثة والأخيرة. قال ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور. مو مطلق الاختلاف في القراءة، الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، مقصودة من خلال النتيجة اختلاف الظهور والنتيجة، اختلاف الظهور والنتيجة، نتيجة الحكم الشرعي، مو مجرد اختلاف الظهور من حيث يعني ولو لم يؤثر على النتيجة. من خلال مثاله وإلا ملكي ومالكي أكو اختلاف الظهور واضح، المعنى الظاهر من ملك غير المعنى الظاهر من مالك، وذكروا فروق بين المعنيين بين اللفظين. لكن مجرد الاختلاف الظهور من دون أن يؤثر على النتيجة والحكم الشرعي هذا ما له أثر في علم الأصول. يقول ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب، وهي بما يوجب متعلقة بالاختلاف مو مطلق الاختلاف، ولكن الاختلاف بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن ويطهرن بالتشديد والتخفيف. يوجب هذا الاختلاف في القراءة يوجب الإخلال بجواز التمسك، يعني يوجب الإخلال بالتمسك بالظهور والاستدلال، يوجب الإخلال بجواز التمسك بالظهور ويوجب الإخلال بجواز الاستدلال، يمنعنا من الاستدلال. ليش؟ يقول لنا احنا منين نجيب جواز الاستدلال، من اين نأتي بجواز الاستدلال بكل قراءة؟ اما من التواتر، لكننا ذكرنا في الجهة الأولى أن القراءات ليست متواترة، وإما من دليل خاص يدل على جواز الاستدلال بكل قراءة، لكننا ذكرنا أن هذا الدليل مفقود، لا دليل على الاستدلال بكل قراءة. مثلا شنو الدليل الذي يمكن أن يدل على جواز الاستدلال بقطع النظر عن التواتر؟ إذا قطعنا النظر عن التواتر وأنكرنا التواتر، شنو الدليل الذي يمكن أن يدل على جواز الاستدلال بكل قراءة؟ مثلا إما أن تجينا رواية تدل على جواز الاستدلال، رواية خاصة، أو لا سيرة المتشرعة. شوف المتشرعة يستدلون بكل قراءة، وسيرة المتشرعة مدرك ودليل على الحكم الشرعي، إذن نقول يجوز الاستدلال بكل قراءة. لكن ما عندنا لا رواية تدل على جواز الاستدلال بكل قراءة، ولا عندنا سيرة للمتشرع، ولا عندنا دليل آخر. نعم عندنا دليل يدل على جواز القراءة، وقلنا أن جواز القراءة شيء وجواز الاستدلال شيء آخر، لا ملازمة بين الشيئين. يقول يوجب الإخلال بجواز التمسك، يعني بالظواهر القرآن، والاستدلال، الاستدلال بتلك الظواهر. ليش؟ يقول لعدم إحراز ما هو القرآن. القرآن سوف يكون مجملا ومختلطا مشتبها، يشتبه القرآن باللا قرآن، ويدخل في مسألة اشتباه الحجة باللا حجة. لعدم إحراز ما هو القرآن ولم يثبت تواتر القراءات، هذا اللي ذكرناه من الجهة الأولى، ولا جواز الاستدلال بها، هذا اللي ذكرناه بالجهة الثانية. لم يثبت لا تواتر القراءات حتى نركن إلى التواتر، وكل قراءة نحط إيدنا عليها نقول متواتر فيجوز الاستدلال بها، كما لم يثبت جواز الاستدلال بقطع النظر عن التواتر إذ لا دليل على جواز الاستدلال، ولم يثبت تواتر القراءات ولم يثبت جواز الاستدلال بها بتلك القراءات، وإن نسب إلى المشهور تواترها، وإن كان هذا التواتر منسوب إلى المشهور اللي نسب المحقق القمي وغيره، لكنه مما لا أصل له، لكنه من المنسوب، هذا المنسوب لا أصل له، هذا التواتر المنسوب إلى المشهور هذا لا أصل له، هو لا أصل له، هو يعني شنو؟ يعني لا دليل عليه. السيد القحوي قلنا أعان صاحب الكفاية وذكر دليلا على عدم التواتر، مو فقط لا دليل على التواتر بل الدليل دل على عدم التواتر. هاي مسألة مذكورة في علوم القرآن، أن كل قارئ له هو راويان فقط، ما إلى رواة متعددون، وحينئذ لا تواتر. زين، لكن هو مما لا أصل له، وإنما الثابت، هذا مسألة القراءة أجل يقول وإنما الثابت جواز القراءة بها لدلالة الدليل. الدليل دل على جواز القراءة بتلك القراءات كما يقرأ الناس، لا القراءات السبعة ولا العشرة ولا الثلاثة عشر، وإنما كل قراءة متعارفة في زمان الإمام الصادق على الأقل، اللي الإمام الصادق قال اقرأ كما يقرأ الناس، أي قراءة متعارفة موجودة أنت اقرأ بها. هذا الدليل، الدليل دل على جواز القراءة. يقول وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما، لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال. جواز القراءة أثر للقرآنية وجواز الاستدلال أثر آخر، ولا ملازمة بينهما لإمكان أن يتعبدنا الشارع بأثر دون أثر. هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة والأخيرة في بحث اختلاف القراءات هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الجهة الثانية، لو تنزلنا عن مسألة عدم جواز الاستدلال بالقراءات المختلفة والتزمنا بشنو؟ التزمنا بجواز الاستدلال. لو التزمنا بجواز الاستدلال بكل قراءة، إما لأجل التنزل عما ذكرناه في الجهة الأولى والتزمنا تبعا للمشهور بالتواتر، إذا التزمنا بالتواتر النتيجة واضحة، حينئذ نلتزم بجواز الاستدلال بكل قراءة، أو لا مو تنزلنا عما ذكرنا في الجهة الأولى وإنما تنزلنا عما ذكرنا في الجهة الثانية بأن نلتزم بعدم التواتر، لكن نقول هناك دليل دل على جواز الاستدلال، دل على جواز الاستدلال بكل قراءة، كما لو وردت رواية دالة على ذلك، أو مثلا قامت سيرة المتشرعة على ذلك. لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا بجواز الاستدلال بكل قراءة، فبأي قراءة نستدل؟ هاي مشكلة تواجهنا. على الأقل مثل أفرض في محل كلامنا، احنا مو قاعد نتحدث عن النحو الثاني الذي يكون اختلاف القراءة فيه موجبا لاختلاف النتيجة واختلاف الحكم الشرعي. إذا اختلفت القراءات واستلزمت اختلاف النتيجة، بأي قراءة نستدل إذا قلنا بجواز الاستدلال بكل قراءة؟ شنو اللي راح نسوي؟ شنو الموقف العملي؟ كيف نتعامل مع القراءات المختلفة في النتيجة؟ واضع في محل كلامنا على الأقل مثلا هذا المثال، بناء على قراءة التشديد لا يجوز المقاربة بعد النقاء وقبل الاغتسال، بينما بناء على قراءة التخفيف يجوز، تجوز المقاربة بعد النقاء وقبل الاغتسال. فالفقيه بأي قراءة يستدل وإلى أي قراءة يركن حتى يفتي بالأخير لمقلديه بجواز المقاربة قبل الاغتسال أو عدم جواز المقاربة؟ هاي مشكلة تواجهنا في تعدد القراءات في هاي الجهة الثالثة، نبحث في حل هاي المشكلة ونوصل إلى نتيجة. قبل الجواب عن هذا السؤال نذكر مقدمة في تعارض الروايات. في تعارض الروايات، احنا الآن قاعد نتحدث عن القراءات، خلينا نستبعد هذا البحث ونروح إلى تعارض الروايات. ما هي القاعدة في تعارض الروايات؟ الروايات إذا تعارضت، طبعا هذا البحث راح يجي مفصلا إن شاء الله في باب التعارض، لكن استعجالا هنا نذكر بشكل إجمالي، إذا اختلفت الروايات قالوا القاعدة الأولية، هاي الأولية مهمة، القاعدة الأولية في تعارض الروايات هي التساقط، التساقط وعدم جواز الاستدلال بكل واحدة من الروايات المتعارضة. الروايات إذا تعارضت القاعدة الأولية تقتضي التساقط. شنو معنى قاعدة أولية؟ مر علينا بأصول المظفر. المقصود بالقاعدة الأولية هو النظر إلى الروايات المتعارضة بقطع النظر عن الروايات الواردة في باب التعارض وعلاج التعارض. نقطع النظر عن الروايات اللي راح تجي الحديث عنها وأن شو نسوي في باب التعارض، لا، نجي ننظر إلى القواعد بقطع النظر عن تلك الروايات. القواعد أي شيء تقتضي؟ قالوا القواعد تقتضي التساقط. بقطع النظر عن الروايات العلاجية اللي بعض الأصحاب سألوا الأئمة عما لو تعارض الخبران الحديثان، يردنا عنكم الحديثان المختلفان مثلا، فيجيب الإمام بقطع النظر عن تلك الروايات اللي نسميها الروايات العلاجية، نقول مقتضى القاعدة الأولية وبقطع النظر عن أي شيء آخر غير التعارض، القاعدة تقتضي التساقط. القاعدة تقتضي التساقط، هذا بناء على الطريقية المعروفة المشهورة، بناء على الطريقية، وأن الأمارات ومنها الروايات هي مجرد طريق لإحراز الواقع، قد تخطئ وقد تصيب، قد تخطئ وقد تصيب. ففي باب التعارض بناء على الطريقية قالوا النتيجة القاعدة الأولية هي التساقط، هذا الطريق يعارض ذاك الطريق، ما يمكن أن نعمل بطريق دون آخر، لا بد من التساقط، هذا بناء على الطريقية. وأما بناء على السببية التي لا نقول بها، بناء على السببية وأن قيام الأمارة سبب لنشوء مصلحة توازي مصلحة الواقع، بناء على السببية القاعدة الأولية راح تختلف. ليش تختلف؟ تختلف لأن إحنا نفترض عندنا روايتين متعارضة، مو روايتان متعارضتان، هاي الرواية إذا وصلت المكلف وقامت الأمارة عند المكلف بناء على السببية، شنو اللي راح يصير؟ هاي الرواية راح تحدث مصلحة جديدة ما كانت موجودة توازي مصلحة الواقع. هاي الرواية الثانية أيضا إذا قامت، طبعا الرواية تختلف عن الرواية الأولى، أيضا راح تحدث مصلحة جديدة لأننا نبني على السببية، وحينئذ سوف تكون لنا مصلحتان في عرض واحد. المكلف إما أن يترك الجميع، هذا ما يمكن أن يترك المصلحتين لأن حينئذ يلزم بالمخالفة ويترك المصلحة الملزمة، وإما أن يأتي بالاثنين معا، هذا أيضا غير ممكن، هذا أيضا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ الروايات متعارضة قاعد نفترض. فإذا شنو الحل؟ الحل أنه لابد أن يأتي بواحدة ويترك الأخرى، الذي يعني التأخير. العقل يخيره يقول له أنت ما يمكن لك أن تترك الاثنين، كما أنت ما متمكن من الاتيان بالاثنين، فحينئذ أنت مخير، مو تقعد وتسكت تترك الجميع، لا بد من أن تأتي بواحدة على الأقل. إذا ما متمكن من الاتيان بالاثنين معا واستيفاء المصلحتين معا، فعلى الأقل استوفي مصلحة، لأن مصلحة ملزمة ما يمكن تفويتها. فالعقل يخير المكلف، هاي القاعدة الأولية. شنو القاعدة الأولية؟ القاعدة الأولية وبقطع النظر عن الروايات العلاجية بناء على الطريقية التساقط، وبناء على السببية التخيير، هاي القاعدة الأولية. زين، ولكن قبل أن ننتقل إلى القاعدة الثانوية، ولكن بناء على الطريقية حينما نقول بالتساقط إنما نعني التساقط بالإحاض المدلول المطابقي فقط، هذا المفروض يكون واضح. من نقول روايات متعارضة والتعارض يقتضي التساقط، هذا التساقط إنما يكون بالإحاض مورد الاختلاف المدلول المطابقي، وأما مورد الاتفاق فلا مبرر لإسقاطه. إذا اتفقا الخبران المتعارضان على مدلول هذا ليش انسقط المدلول الذي يشتركان فيه؟ إنما يسقط الخبران بسبب التعارض بالإحاظ المؤدى نفسه، بالإحاظ المدلول المطابقي، أما بالإحاظ المدلول الالتزامي الذي يعني نفي الثالث، نفي شيء ثالث، هذا نفي الثالث أمر مشترك بين الروايتين، هذا نفي ثالث ماكو موجب وماكو مبرر لرفع اليد عنه. مثلا بالمثال يتضح، مثلا إذا تعارضت الروايات في شأني وفي حكم الإقامة بالنسبة إلى الرجال، بعض الروايات أفرض تدل على وجوب الإقامة للرجال وتدل على الإلزام، وروايات أخرى مثلا تدل على عدم الإلزام واستحباب الإقامة للرجال، يقع التعارض، الأولى تقول بالإلزام والثانية تقول بعدم الإلزام، هما تعارضا، تعارضا في شنو؟ تعارضا في المؤدى، الأولى أدت إلى الوجوب، الثانية أدت إلى الاستحباب، تعارضا في المؤدى. أما في شيء آخر في نفي الثالث، في نفي الحرمة مثلا، لا يتساقطان. الأول يقول الإقامة واجبة بالدلالة المطابقية، بالدلالة الالتزامية يعني شنو؟ يعني ليست حراما الإقامة. الخبر الثاني أيضا يدل على ذلك، هو يدل على الاستحباب بالدلالة المطابقية، يدل بالالتزام على عدم الحرمة، فعدم التحريم هذا اللي عبرنا نفي الثالث، نفي حكم ثالث، هذا موضع اتفاق بين الخبرين المتعارضين، ولا مبرر ولا موجب لرفع اليد عن هذا المدلول، المدلول الالتزامي. فلا بد أن نلتفت حينما نقول أن القاعدة في الخبرين المتعارضين التساقط، التساقط بالإحاظ المؤدى، بالإحاظ المدلول المطابقي، أما بالإحاظ المدلول الالتزامي لا يتساقط الخبران، يكون كل منهما حجة على نفي، على نفي ذلك المدلول، على نفي ذلك الثالث. فنقدر نقول بقطع النظر عن علاج التعارض، نقدر نقول أن الإقامة قطعا ليست حراما، نقدر نفتي بذلك حتى مع التساقط. يسألون يقولون إذن شنو واجب لو مستحب؟ نقول لا نعلم، ما عندنا دليل يدل على الوجوب، ما عندنا دليل يدل على الاستحباب، لكن قطعا هناك دليل يدل على عدم التحريم. هذا فقط حتى ننبه على شنو المقصود من التساقط، هذا بالإحاظ القاعدة الأولية. وأما بالإحاظ القاعدة الثانوية وبالنظر إلى الروايات التي عالجت التعارض ووردت في مقام حل التعارض وعلاج التعارض، القاعدة الثانوية في تعارض الروايات هي الترجيح بالمرجحات الموجودة، إذا وجدت المرجحات، الترجيح بمخالفة العامة مثلا، الترجيح مثلا بموافقة الكتاب، هذا مرجح. هذا المرجح إذا وجد حينئذ بعد تكون القاعدة هي الجارية، هي القاعدة الثانوية ولا تصل النوبة إلى القاعدة الأولية، بعد لا يتساقط الخبران المتعارضان. احنا سابقا كنا نقول ان القاعده تقتضي التساقط على الطريقيه بقطع النظر عن الروايات، اما اذا فتحنا عيننا على الروايات، هاي الروايات تقول مثلا بالترجيح، بالترجيح ببعض المرجحات ان وجدت، والا اذا ما وجدت المرجحات فالتخير، الروايات دلت على التخير بين المتعارضين المتكافئين الذي لا ترجيح لاحدهما على الآخر، هاي القاعدة الأولية، القاعدة الثانوية عفوا. البعض قال لا، القاعدة الثانوية تقتضي التأخير أصلا، تأخير مطلقا سواء وجد المرجح أو لم يوجد، وجد المرجح أو لم يوجد المرجح، هاي القاعدة الثانوية. هاي مقدمتنا، ما ندخل إلى البحث، نكتفي بهذا القدر، لكن هاي مقدمتنا. هاي شنو المقدمة؟ قلنا مقدمة في بيان حال تعارض الروايات مو القراءات، طلعنا من بحثنا ورحنا إلى تعارض الروايات، الروايات إذا تعارضت شنو مقتضى القاعدة؟ قلنا مقتضى القاعدة الأولية بناء على السببية التخير، وبناء على الطريقية التساقط في المؤدى، لا مطلقا في خصوص المؤدى. ومقتضى القاعدة الثانوية في تعارض الروايات هو إما التخير مطلقا سواء وجد المرجح أو لا، وإما التخير لو لم يوجد المرجح، وإلا إذا وجد المرجح فيصار إلى البناء على الرواية الراجحة التي ترجع على الرواية الآخرة. هاي على الأخرى، هاي المقدمة، وتمام البحث يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسن
الله عليكم. وأنفاسكم الله.